أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا في باب الوديعة، والحديث في هذا الباب ذو شجون، وحسب السياق المرجع الشيرازي رحمة الله عليه يبين لنا ويذكر لنا مجموعة من الأحاديث التي تتناول الخيانة. أداء الأمانة واجب، الخيانة حرام. وهنا يطرح التساؤل أنه بعض المسائل قياساتها معها، نعرف أن الخيانة حرام، فلماذا نعود ونتحدث عن مثل هذه الأحاديث؟ الإجابة على ذلك في أمرين. الأمر الأول أنه إنما تكرست في أذهاننا وفي ثقافتنا وفي مجتمعنا وقيمنا، تكرست هذه البصيرة وهي حرمة الخيانة وقبح الخيانة وأن الخائن كذا وكذا بسبب هذه الأحاديث وهذه الروايات، بالإضافة إلى الآيات الكريمة. فإذا تركناها شيئا فشيئا مجتمعنا ينسى، الإنسان بشر والبشر ينسى، وتصبح هذه القيم غير مركزة، ومن ثم الناس يتنازلون عنها بسبب ضغوط الحياة. هذه المسألة الأولى. والسبب الثاني أن هناك بعض الأبعاد من بصيرة الخيانة وحرمتها لا بد أن نتعرف عليها. يعني كما سبق وأن قلنا مثلا أن الخيانة لا تخص فقط المسلمين، يعني لا تجوز الخيانة أيضا لغير المسلمين. وهنا المفارقة، لأنه إذا شخص حربي آمنك على شيء وتعهدت له بشيء لا يجوز لك أن تخونه، لأن الخيانة بذاتها حرام، وهي دليل على ضعف الشخصية وتحقير الإنسان لنفسه. قتل شخص ذمي في عهد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، فجيء بالقاتل أخذوه وأهل المقتول جابوهم، فالإمام سلام الله عليه قال شلون أهل المقتول؟ قالوا إحنا قابلين بالدية، من طالب بالقصاص؟ الإمام قال هل روعتموا، هل روعوكم، هل عذبوكم سلام عليكم، هل ضغطوا عليكم بتعبيري؟ قال لا، بس احنا رضينا بالدية، شفنا هذا بقتل هذا لا يرجع صاحبنا إلى الحياة، فدية أفضل لنا، فقبل الدية. ثم قال اعلموا أن دماءكم كدمائنا وديتكم كديتنا، تعبير الإمام. فنحن حينما نقول خيانة لا تجوز ليس بمعنى أنه لا تجوز مع المسلم، حتى مع الكافر أيضا لا تجوز الخيانة. وهذا ما بينا أنه إشكال العلامة صاحب الجواهر في مسألة الحربي وتشكيكه في الأمر، بالرغم من أن إجماع الفقهاء حسب حكايته له لأنه يقول لم يكن إجماع، بالعكس أنه لا فرق بين الحربية وغيره بضرورة أداء الأمانة إلا من أبي صلاح تشكيكه أنه مال الحربية في ومال الحربية حلال. هذا نقول مستثنى، هذا غير المال، هناك تعهد. كما أن المسلمين ككل إذا تعهدوا للكفار بشيء عليهم أن يفوا بذلك، يسعى بذمتهم أدناهم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك فيما يرتبط بأشخاص المسلمين. ولذلك نحن نقسم الكفار إلى أكثر من ثلاث، يعني الكافر يصير إما يصير مسلم، وإما يدفع الدية، وإما يقاتل، وإما يصير معاهد، يعني نتعاهد معهم. يعني الآن نحن مع الكفار في العالم في حالة معاهدة، في حالة هدنة، وهذا المواثيق الدولية اللي المسلمون وقعوها، دولهم وقعتها هذه المواثيق محترمة، لأنه هذا نوع من الذمة من العهد، والعهد يختلف عن الأمور الأخرى. يعني العهد يختلف عن مسألة الإعطاء الجزية أو الحرب، هذا شيء آخر. أما روايات الباب فهي التالية: رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من أخلف بالأمانة، ليس منا من أخلف بالأمانة. رواية عن الصادق سلام الله عليه عن النبي في حديث المناهي أنه نهى عن الخيانة، وقال: من خان أمانة في الدنيا ولم يردها إلى أهلها ثم أدركه الموت مات على غير ملتي، ويلقى الله وهو عليه غضبان. ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها. يعني يجب أن يقطع دابر الخيانة، فمن خان وعرف الناس فلا يتعاملون مع الخيانة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان مسلما فلا ينكر ولا يخدع، فإني سمعت جبرائيل عليه السلام يقول: إن المكر والخديعة في النار. ثم قال: ليس منا من غش مسلما، وليس منا من خان مؤمنا. والرواية الأخرى: أربعة لا تدخل واحدة منهن بيتا إلا خرب ولم يعمر ولم يعمر بالبركة، ولم يعمر بالبركة أو يعمر بالبركة، يعني ما تصير بها بركة هذا البيت، بيت يصير بنحس. شنو؟ الخيانة والسرقة وشرب الخمر والزنا، في هاي الأربعة ما فيها فائدة. رواية أخرى: من خان أمانة في الدنيا ولم يردها إلى أهلها مات على غير دين الإسلام، ولقي الله وهو عليه غضبان، فيؤمر به إلى النار، فيهوى به في شفير جهنم أبد الآبدين، أعوذ بالله. ومن اشترى خيانة وهو يعلم أنها خيانة فهو كمن خانها في عارها وإثمها، ومن اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فهو كمن سرقها في عارها وإثمها. طبعا السرقة نوع من الخيانة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس منا من يحقر الأمانة حتى يستهلكها إذا استودعها، يعني يخليها بيته بعدين مثل كان ينساها يتناساها إلى أن يصير جزء من أمواله. وليس منا من خان مسلما في أهله وماله. وعن الإصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة له: ليس المسلم بالخائن إذا أؤتمن، ولا بالمخلف إذا وعد، ولا بالكذوب إذا نطق. هاي الصفات. فإذا أؤتمن أدى الأمانة، وإذا وعد وفى بالوعد، وإذا تحدث تحدث بالصدق. حسن بن محمود قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم، البخل سجية. بعض الأحيان في واحد شاف في حياته الضيم ولا نحصل لي كم فلس، سرعة بخيل. قلت: فيكون جبان؟ قال: نعم، واحد يحب نفسه زايد جبان. قلت: فيكون كذابا؟ قال: لا لا، ولا خائنا، لا كذاب ولا خائن. ثم قال: يجبل المؤمن على كل طبيعة إلا الخيانة والكذب. خيانة والكذب الإنسان مؤمن ما يتعلم عليها، يعني ربما هذا تصدر من نفد مرة مرتين، بس لا يجبل، لا يمثل طبيعته. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من خان بالأمانة. رواية أمير المؤمنين: الله عز وجل يعذب ستة بستة، التجار بيش يعذبهم؟ والتجار بالخيانة، يجيبون حنطة والحيوانات يعطوه للناس، وشاي مسرطن ما حد يشتري يشتروه يخلوه الناس يصابون بالسرطنة، والمواد المستهلكة المعاد تعليبها تغليفها يجيبوها، والأدوية المزورة يعطوها للناس، وإلى آخره. هذا شغل بعض التجار الذين يمتحنون بذلك. أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن ينطبع على كل شيء إلا على الكذب والخيانة. الإمام يقول عن رسول الله: علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. أعوذ بالله. رواية أخرى في جانب آخر عن الإمام موسى بن جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخن من خانك فتكون مثله. إذا واحد خانني وأنا أخوني، شنو الفرق بيني وبينه؟ فهذه الروايات كلها تدل على ذلك. ثم رسول الله قال في حديثه المعروف وصيته المطولة إلى ابن مسعود: يا ابن مسعود، لا تخونن أحدا في مال يضعه عندك وأمانة يتمنك عليها، فإن الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: الخيانة أخو الكذب، الخيانة صنو الإفك، الخيانة رأس النفاق، الخيانة دليل على قلة الورع وعدم الديانة. ثم قال: إياك والخيانة فإنها شر معصية، فإن الخائن المعذب بالنار على خيانته. والإمام أيضا يقول: توخي الصدق والأمانة، توخي الصدق والأمانة، ابحث عن أي طريقة تصدق، ابحث عن الصدق، ابحث عن الأمانة، يعني دورات الأمانة صعبة، واحد لازم يبحث عنها، وكذلك الصدق. ولا تكذبن من كذبك، ولا تخن من خانك. الواحد اللي يكذب عليك أنت لا تكذب وياه، ويخونك لا تخون وياه. وقال: ثلاث شين، يعني ثلاث أمور أو ثلاثة خصال، ثلاث خصال: الدين، واحد مديون دائما صعب عليه. أكو ناس يعيشون على الدين، يجي من هذا وبعدين يأخذ من ذاك يعطي هذا يعيش على الدين. آسف، الرواية مو هالشكل، الرواية بالشكل التالي: ثلاث شين الدين، الفجور والغدر والخيانة. وقال جانب الخيانة فإنها مجانبة الإسلام. وقال رأس الخيانة النفاق، رأس النفاق الخيانة. وقال رأس الكفر الخيانة. طيب، هذه مسائل روايات أردنا أن نكملها وقرأناها، بس هي نقطة حول كيفية رد الأمانة. هنا أيضا بحث لا بأس أن نشير إليه، ربما أشرنا إليه سابقا. البحث هو أنه صاحب الجواهر يتكلم ويقول بأنه الحديث المطول عند الفقهاء حول كيفية رد الأمانة، هذا الحديث تقريبا تعبير متعبير تعبيري ليس في محله. لماذا؟ لأنه ما في عندنا يعني فد رد الأمانة فد تعابير واضحة اللي نعتمدها ونفكر في وضعها. ذلك الفقهاء تحدثوا حول رد الأمانة بأنه هل هو فوري أو غير فوري، والفورية ماذا تعني، ولكن من الفقهاء من ذكر أنه رد الأمانة التعابير القرآنية طرحت على العرف، إن الله يأمركم أن تردوا الأمانة إلى أهلها، أمانة ردها عرفي.
أقول سيدي بس إنه الأمانة أو الخيانة في أحكام الوصايا،
يعني
الوصية مثلا يعتمد على أمانة أو يكون
أكيد الأمانة. الجواب على ذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، رد الأمانة ألقيت هذه الكلمة إلى العرف. إحنا نشوف العرف كيف يفهم هذه الكلمة، شنو معنى رد الأمانة. ولا ريب أن العرف يختلف عنده رد الأمانة من حالة لحالة ومن ظرف لظرف. يعني فد واحد أعطاني قلم أمانة حتى أكتب به وراح، بعدين دز واحد قال هلا أمانتي رجع لي إياها، أنا لازم أشيل القلم أودي له إياه مو شكل، بس الآن مشغول وقت الصلاة أصلي، لازم أترك الصلاة أودي قلم، لو مو ضروري. بينما إذا واحد كيلو ذهب بعطيني وقال لي رد الأمانة، هسه أنا وقت الصلاة بس أشوف إذا أنا صليت يمكن ذاك محتاج بشكل جدي، يمكن الطريق يكون بمشكلة، فممكن أنا آخر صلاتي وأرد الأمانة إليه. الناس يختلفون في وضع رد الأمانة. واحد أعطاني بيت أمانة بعدين قال لي رد البيت، غير أنا أفرغ البيت أرتب الأمور وأرد إياه، عرفا ما يقولون أول يوم اللي قال لي رد قطع لي المفاتيح قال لي اتفضل أخذها، ما يصير الشكل. الأمانة إذن ترد، ولكن طريقة رد الأمانة اللي تسمى عرفا ردان طريقة عرفية. العرف شلون يعتبر رد الأمانة أمانة في وقت معين في ظرف معين. طيب، واحد يقول رد الأمانة توين عمي، قال أنا الآن في آخر تلفات الدنيا فلان مكان جيب لي أحب، أنا أريد أروح بس عندي حجز على الطائرة الحج، إذا هذا الحجز أنا أكنسله بعد الحج السنة ما أقدر أروح، واجبي أروح له وأترك الحج مالي. يعني بين الحج اللي أنا أروح وبين الأمانة مال ذاك، يعني هنا نشوف الأولويات. العرف يرى الأولوية، أقطع صلاتي وأروح أودي الأمانة، وأكمل صلاتي أمام جماعة يصلي جماعة صلاة المغرب صلاها ذاك دز عليه أنا أريد الأمانة مالتي، صلي العشاء ويا الناس يروح. إذن أمور العرف يحدد طريقة التعامل معها، يعني بمعنى أنه فيما إذا تلكأ تقاعس بسبب من الأسباب العرفية الشرعية اللي الناس يرون هذه الأسباب أعذار معقولة، لا يعتبر خائنا، إنما يعتبر خائنا ومتقاعسا إذا ما عنده شغل عمل ولم يرد الأمانة وسبب له مشاكل. فإذا أن واحد بالحمام يقول للثاني يرد الأمانة، واحد كذا، هذا بحث طويل الفقهاء في هذا المجال، وأنا قلت هذا البحث كأنها كانت هناك في القضاء أو في مسائل الشرعية اللي الناس كانوا يراجعون الفقهاء هالمسائل، بس الآن هاي المسائل اختلفت، يعني الأعراف اختلفت، مسائل اختلفت، فإحنا هذه الأمور يجب أن نرجعها إلى كل عرف معين باعتبار الأعراف تتبدل، العرف يتبدل أمره بعدين. في النقطة ذكروا أنه قال رد أمانتك، قال ما يخالف، أنا اللي أرد لك الأمانة، يوم اللي تعطيت الأمانة خليت شهود علي، قال لي قال السام أنا اللي أرد لك الأمانة إذا خلي شنو شهود، قال ما يحتاج، أقول يحتاج ما دام أنت خلي شهود أنا أخلي شهود. أو فد واحد يقول رد الأمانة يقول الشهود، قال أخو أنا ما عندي شاهد عليك، ليش شهود تخلي علي أنا، ليش جيب لي هاي. يعني أكو فرق في الأمور، إذا لم يرد الأمانة وانتظر الشهود حتى مثلا يشهدون على أنه ردها، فإن الأمر يختلف، مرة هو متهم قد يتهم ينتظر الشهود، قد لا ما يتهم، وإذا اتهم ما يقبل أحد منه من ذاك المتهم، فما يحتاج شهود. إذن نحن أمام مجموعة مسائل تفصيلية ينبغي أن نراجع العرف. لماذا العرف؟ شنو العرف في القضية؟ العرف تلقى من الشرع الآية الكريمة رد الأمانات إلى أهلها أو خيانة لا يجوز أو ما أشبه، فهو يفهم حسب فهمه حسب تلقيه بمعنى الرد، شنو رد الأمانة عند العرف ماذا يعني. لذلك نحن نرجع إلى العرف، وإلا العرف مو حاكم ولا مشرع، إنما العرف يفهم الشرع، والشرع إنما ألقي إلى العرف، فنحن مع معرفته ومع الرجوع إليه. هذا مختصر مطول، المطول كثير من الأمور، كان بالحمام، كان يصلي، كان عنده شغل، كان يروح الحاج، كان مسافر، كان إذا مسائل أعتقد مو بالضرورة نحن نفصل فيها، لأنه لا يغنينا عن معرفة الواقع الخارجي اللي العرف ينفهمه. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.